الأولاد الأولاد أو الأحفاد في حالة ما إذا لم يوصي الجد لهم نصيبا فتزيد على الثلث كريم. هل الأولاد الأولاد ينزلون من جهة أبيهم فيرثون نصيبه وجودا، أم أن أولاد الأولاد إذا لم يوصي الجد بوصية لا حق لهم في الميراث بنظر إلى أن أعمالهم يحجبونهم حجب حرمان؟ ما يذهب إليه جمهور أهل العلم من نظر أنه يستحب ولا يجب بالنسبة للجد في أن يوصي على الأقارب الوارثين، وعدم الوجود هذا إنما جاء من جهة كون آية الوصية في قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت من طرف خير الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حتى عن المتقين. نظر إلى هذه الآية كونها موسيقى لآية المواريث في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم المتقين أحدكم خيرين، وفي حديث الذي أرجو التلميذ وغيره أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالده. فنظروا إلى أن الآية هذه منسوخة بآية المواريث وحديث لا وصية لوالده، أو على الأقل إن لم تنسخ برمتها أنسخ وجوبها فأصبحت ليست واجبة على الموصي، ليست واجبة على الموصي وجوبا آكلا، بل أن حكمها يقع على الاستحباب. هذه المسألة التي ذهب إلى الجمهور بحيث أن لا يكون في الأصل إذا أوصى واستحب للجد الجنسي أحفاد بجزء من ماله، لكن ذلك ليس على سبيل الوجود، إنما على سبيل الاستحباب. فإن لم يوصي على كل ضمن ثلث كارثة في حديث سعد بن ابي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث الكثير، في روايه الثلث والثلث الكبير لان تدعى غرفتك او منها خير من ان تدعى فقرائك تتقون الناس. وعلى الاساس انه لا يصح فوق ثلث الكريم استحبت لناصر المصري لأولاد أولاد العيد قولين من الأقارب في جزء من ماله فيتجاوز الثلث الكريم، ولكن ليس على سبيل الوجود. ومعنى ذلك عند الجمهور إن توفي الموصي من غير وصية أنه أن أولاد الأولاد من الأحفاد ليس لهم طريق للجلد ليس لهم حق العرف حين وجدوا أو حين وجد من أبناء الميت من أعمامهم الذين يحفظونهم هذه الكلمة. هذا الذي ذهب إليه الجمهور خلافا لطائفة من أهل العلم الذين ذهبوا إلى أن الوصية تبقى على حكمها الأول وهو الوجود وأنها لم تنسخ بقية غير منسوخة وأنها واجبة ديانة وقضاء. إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم ونظروا إلى الآية قالوا أنه النسخ يستدعي وجود تعارض بين الآيتين أو الآية الحديث وحيث أنه لا تعارض إذا ما حملنا الآية على الورقة وآية الوصية على غير الورقة وحملنا آية الميراث وهي قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل الأنثيين هذا ما يشمل الورقة الميراث بينما الوصية نحملها على أقاربه غير الوالدين إن كان له والدان غير والدان في شيء مثلا أو له أولاد أولاد أحفاد وما إلى ذلك تحمل الوصية ويبقى وجودها آكدا بالنسبة للأقارب غير الورث. فمن جنح هذا ومنع النسخ قال بأن الأحفاد يرثون ويمزقون منزلة أبيهم شريطة لا يتجاوز الثالثة وأولئك كما قلت يمزقون منزلة أبيهم ويرثون حقيقة أبيهم على سبيل الوجوب لأنهم نظروا إلى أن آية الوصية من حيث حكمها ديانة الوجود وبقاء الوجود خير قضاء. فمن ذهب إلى هذا أخذه أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه في حديث ابن عمر قال لله ووصية الحديث لا يبيع ذلك ما من امرئ حق على كل امرئ ولا يبيك ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوب عنده أو ما تدل على أنه الوجود وقال أنه يجب أن تكون الوصية مكتوبة وصية تكون أيضا من باب أولى في الأقارب الغير جوارب. إذا سبب خلاف هذه المسألة راجع إلى الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة وراجع أيضا إلى توجيه الحديث ابن عمر في ذلك هل يوجه الحديث ابن عمر إلى الحقوق الواجبة بالنسبة لأهل الذنوب لأنه ولا شك كما يعلم الجميع أن الميت إذا توفي يجهز من ماله وتسدد ديونه وتنفذ وصايا على ذلك تقسم تلك الديون على ما هو معروف للذكر بعد الأنثيين. هل المقصود في الحديث من عمر هنا الحقوق الواجبة وهي التي يكون للرجل بالنسبة لغيره دينا، أي الرجل يكون على أمواله ديون بحيث أنه وجب عليه أن يرد هذه الديون وأن يكتبها على وجه الوجود، بحيث إذا توفي كانت هذه وهي توفي أن لا تقسم الكلفة إلا بعد تسقيط يمينه. هذا الذي حمله جمهور حديث ابن عمر، حمله على الحقوق الواجبة بالنسبة للديون، أما على سبيل القربات وعلى سبيل التطوعات فعندهم أن الوصية تبقى على وجه الاستحباب ولا تلتقي عندهم إلى الوجوب، فأنهم نظروا إلى أن الآية إن لم تكن منسوخة في آية المواريث يعني كلية فهي منسوخ وجوبها وتبقى على وجه الاستحباب. هذا فقط أحببت أن أفتح مجال الأسئلة للجواب على هذا السؤال، و للتنبيه أن حصة الأربعاء لاحق ويؤجل إلى الأربعاء الذي بعده إن شاء الله، وأننا نأخذ منكم في هذه الحصة مقدار ساعة أو ساعة وربع ثم ننهي هذه الحلقة لئلا تستمر بنا إلى ما بعد المغرب الأربعاء، المغرب العشاء كما هي العادة، ذلك لأن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، وغالبا ما يحرص طالب العلم على سؤاله فيبقى متشبكا به إلى ما بعد الحصة إلى ربما إلى يوم الغد، بالتالي لا نستطيع أن نضبط أوقاتا. المجال عن السوق إلى السلام المريض ما شاء الله. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وجمهور أهل العلم يذهبون إلى القول أنه يصلي صلاة الظهر إذا ما عزل ترك صلاة الجمعة، ترك صلاة الجمعة ذلك اجتماع يوم العيد ويوم الجمعة في يوم واحد، وكان قد صلى صلاة الجمعة، فهي الحال هذه أن يصلي فقط يصلي الظهر إذا ما عدل عن صلاة الجمعة، بمعنى أن الحديث الذي فيه أنه في قوله صلى الله عليه وسلم اجتمع يومكم هذا إيمان من شاء يصلي الجمعة من شاء كذا فإنا لمجمعون، فهذا الحديث يبين أن الجمعة ليست واجبة في حال اجتماعنا يوم واحد، يسقط وجوبها لكن تبقى قائمة كما شاء يصلي على وجه الاستحباب ومن شاء فلا. هذه بالنسبة للجمعة، لكن هل الصبر إليه تارك الجمعة الظهر أو لا يصلي إلى غاية العصر. هذه المسألة ترجع إلى مسألة وهي هل الجمعة بدل عن الظهر أم أنها شرعت استقلالا عن الظهر وهي تتعلق بالجمعة تتعلق بيوم الجمعة تتعلق بالبالغ العاقل المقيم الذكر الذي تجد في حقه الجمعة أي الجمعة تتعلق بأولئك على وجه الاستقلال أما الضار يتعلق الضار بغير هؤلاء الذين توفق فيهم شروط الذكورة والحضور والإقامة غيرها شروط الإسلام طبعا الظهر يتعلق بها في من لا تتوفق في شروط الجمعة أما الجمعة تتعلق بمن توفق في شروط الجمعة ويبقى على السبيل الوجوب والاستقلال بالنسبة لهذا هل إذا ما سقط الوجوب من جمعة ولم يأتيها كما قال أنها بدل عن الظهر ثم رأى أنها بدل عن الظهر رأى أنه إن لم يصلي الجمعة فالله أطهر يصبح الطائفة الثانية التي يسقط عنهم الجمعة ومن رأى أنها شرعت على وجه الاستحباب أن الله سبحانه وتعالى يحدث في أمره ما يشاء وأنه أوجب الجمعة يوم الجمعة استحبابا ورأى أنه إذا ما عذر يصلي عن جمعة أخذا بالرخصة في تركها فإنه لا يصلي الظهر لأن الواجب في حقه الجمعة قد سقطت عنه وليس الواجب في حقه الظهر إنما الواجب في حقه الجمعة وبالتالي إن لم يصلي الجمعة فلا تجد في حقه الواجب في حقه الظهر ويبقى غير صلاة الكتاب غاية في صلاة العصر هذا الطريق استند إلى فعل عبد الله بن الزبير الذي وأيضا استند إلى فعل عمر بن الخطاب وكان ذاك أميرا على مكة وشكنا عبد الله بن الزبير لما لم يكن يصلي معهم في الظهر وكان كان صلاة الجماعة آتي واجب دل على أنه لم يصلي الظهر وإنما صلاة والصحابة متواترون وهذا الفعل انتشر ومن له نكير من الصحابة على هذا الفعل لذلك ما بعض العلم بهذا التصريح وبهذا القول أو بهذا الفعل وهو فعل عبد الله بن الزبير الذي ترجم حديث اجتماع الجمعة عليه بعدم وجود صلاة الظهر في حالة ما إذا كان الوجود أنه عن صلاة الجمعة فالآخر صلاة أو صلاة عامة عن هذه المسألة. ومن تحت ذكرت لك الآن يعني استشفت من كلامي وكان شيء نعم دليل والله بزوق دعوة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من الجمعة فسعوا إلى ذكر الله ودعوا إليه أو دليل ما يصير هذا الدليل بما قال أنه بدل عن دور قال لأن الذين قالوا بدل عن دور عندهم دليلان إن شئت الدليل الأول أن المعلوم أن في كل الصلوات أقول عندهم دليلان الدليل الأول أن المعلوم في كل الصلوات تجد في الدور أو يجد في الدور أو يسرع في الدور لأنه الله سبحانه وتعالى قال أقم الصلاة بجلوس الشمس إلى غسق الليل وطبعا في المشهورة فذكر الصلوات الخمس وأيضا الصلوات الخمس تلك الآية سبحان الله إن الجسوم إلى آخر الآية قال يستجيبون على أن الصلوات الخمس بما فيها الظهر ثم جاءت الجمعة بعد ذلك طارئة يعني بعد ذلك وجدت على المؤمنين على القادر البالغ الراشد البالغ الذكر المقيم وجدت عليه الجمعة فكانت الجمعة في مكان الظهر وأنها كانت بدلا عن الظهر بدليل أن غير القادر غير أو الذي لا تجب عليه الجمعة يصليها ظهرا هذا الدليل الأول لهؤلاء على أنها بدل الدليل الثاني على أنها بدل هو الذي لا يدرك من صلاة الجمعة ركعة منها فإنه يصليها ظهرا قال من أدرك ركعة من فاتته ركعة من الجمعة فصليها ظهرا أو كما قال يعني الذي لا يدرك مع الإمام الركعة الأخيرة ويدرك بعض من صلاته ومن يدرك ركعة مع الإمام يصليها ظهرا قالوا أنه ما يصليها ظهرا لكون الأصل هو الظهر وهذا بدل منه الجمعة بدل هؤلاء الذين قالوا بكذب المسألة لا شك أن قدمت قبل قليل بالنسبة للمسألة الأولى الله تعالى جعل للقادم لمن توفر فيه شروط الجمعة سبيل وجود أنه جعل له الجمعة فأنه إذا كان الأصل هو الجمعة والبدل إذا كان الأصل هو دور البدل الجماعة فكيف يعجز عن الأصل ويأتي بالبدل؟ نعرف أنه يوجد الأصل لا يعجز عنه إلى بدله، فإن وجد الماء وهو الأصل لا يعجز عنه إلى تيمه. جهة ثانية أنه نقول بالنسبة لوجود الدور المرأة لا تجب عليها الدور، تجب عليها الدور خاصة مع أنه إذا صلت الجمعة وتصلي الجمعة ركعتين يغنيها ركعتان عن الدور. أما الدليل الثاني الذي تدل به نقول لو لم يرد الحديث هذا، لو لم يرد الحديث في صلاة الظهر لهم لم يدركوا الجمعة يجب في حق الظهر، كما قلنا أنه يجب في حق الظهر، لأنه مثل مسائل القضاء. يقول هذا القضاء بأمر جديد عند الأمر الأول، ونعرف أن الصحيح مقال العلم أصوليا أن القضاء إنما يكون بأمر جديد، إذا لم يرد أمر جديد فنبقى على الأصل، والأصل العدم النفي، وليس في صلاة لا يجب ذلك. هنا نفس الشيء يقال بالنسبة للجمعة، لو لم يرد حديث أو لم يرد حديث الصلاة أو قضاء أداء الصلاة ظهرا لمن فاتته الجمعة، فقلنا أنه لا بد لك من أمر جديد. فإذا وجود الدور ليس معناه صلاته أمره بصلاة الظهر، ليس معنى أنه هذا بدل وهذا صلاة، وعثمة الأمر أنه شرع له شرع بصلاة الظهر وجودا بالدليل، الدليل هذا الذي الدليل الجديد الذي لو لم يأتي لقلنا في ممنوعية الصلاة مفاتة الجمعة. نفس الشيء المقاب صلاة صلاة أخرى لمن ترك الصلاة حتى حرب الانتهاء لا تجد في حق الصلاة، ولا إذا جاء ذلك كما هو شأن بالنسبة يعني من نافي قال عليه الصلاة والسلام إنما صلاة المسيح عراق يصلي عنه الأخرى يقرأوا صلاة عراق من صلاة لذكره. فهذه أدلة أهل العلم، ونشك أن ما قدمنا قبل قليل على أن فعل الصحابي الذي لم يصلي صلاة الظهر وهو كان خليفة أو أميرا يصلي للناس إماما يصلي للناس ولم يخرج إليه صلاة الظهر، وأن يصلي العصر، وأنه أخذ الأمر هذا من ابن خطاب، وأن الصحابة كانوا يصلون مع ذلك أنه لم ينقل عنهم أنهم أنكروا الفعل هذا. ماذا ترجيحنا بعد هذا السياق إلى القول بأن الجمعة شرعت استقلالا وليست بدلا من الظهر، وأن إن أسقط أو نسقط وجودها الشرع تختار المكلف عدم الصلاة فيها لا تجب لا تجب في حقه لا الدور ولا الجماعة لا الدور ما يجب في حقه العصر
شفت في الحديث الصحابة في الحديث إنه قالوا إن من يقول في ليلة نزولات وصلينا وكانا من تصل الله
بعض بعض هذا إن في نعم هذا وقد عنا عن الحديث رمال يعني نعم في شيء مكتوب عندنا تجده في الظهر التي فقدت زوجها أربع سنوات ولا تدري ماذا ترى الآن هو الأجر أنها منذ أن فقدت المرأة زوجها تجري إجراءات تحرر ثم تنتظر أربع سنوات فإذا جاء فجانا وإذا من يأتي بعد أربع سنوات يجوز أصحابه أن يحكم بموت زوجها أو تكون مفقودة وتجرى عليه موت الحكم فتريده الله وغير إجراءات عن الموت الموت الحكم في مطار الموت قال إذا بعد أن تنتهي أربع
سنوات
فتريده أربع سنوات أنا أقول أربع سنوات كلها ما تسأل وجي جابين أنا أقول يعني ما أصل أن يكون أنا أدرك إجراءات التحري من يوم إجراء التحري من يوم بحثت عنه أو بلغت عنه أنه مفقود تبدأ تحسن أنت ما أربع سنوات وبعدين إذا كان عنها وثائق على أساس أنه هذا زوجها وهذا كذا في أي حال ترفع أمرها إلى القضاء والذي يحكم ب حكم المفقود كما هو موجود في قانون الأسرار ثم إذا كان ما عنده بينه وبين ما في أوراق رسمية يعني ما فيش ذكر عائلي ولا شيء يمكن يجي إمام أن يفضي الحكم لأن ما عنده موجود الفرق بين ذلك وذلك انه كان زمان يكتفى بالعقد الشرعي الان العقد المدني بدا القضاء ليس له صبغة طباع الكتمة وصبغة الكتمة ما عنده صبغة العرض وبالتالي لا يمكن أرضه الأمر إلى القول أربع سنوات
وبعدين أربع سنوات كان تبع عمر عائل القاضي يتطلق ولا يحصل كون مفقود وبعد يشتريه وفاقات الإجراءات يجب عدتها وبعدين لما تنتهي من عدتها بعد ذلك يعني يجوز الرجل أن يراها بعد منتهي عدتها يراها ويتقدم إليها الحالة هذه ما فيها شيء. أنا أقول لابد هنا ما دام في عقد شرعي مقرر في قالب مدني يعني موجود في عقد مدني لازم يصدر ورقة من القضاء. نعرف أنه الإنسان يعني المرأة ولو طلقت من الرجل ومازال ما نحكمش القضاء بيكون عنده الدفتر نحكمش القضاء بالطلاق مش يسلم لها يعني ما ينسيش يحن في أي واحد في دفتر واحد يعني يكون شخصان على المرأة أنت ده
مش مخلوم
هل الجماعة واجبة عندها؟ أين أقول صلاة الجماعة واجبة أم لا؟ إذا قلنا أنها واجبة فكيف يتركوها؟ وإحنا الأصل من العدم لأنه ما أوتي بحديث ابن عبد الله بن الزبير إلا لاستدلاله في مقام أنه يصلي لو كان فيه شرك أو احتمال وما أوتي به هو كان أمير على المدينة كان أمير على مكة من خليفة إذا يصلى غيره مكان هل صلى واحد ثالثا من صلى الجماعة؟ قد طرف الجماعة طرف ما صلى الجماعة
شوف المقيمة شوف الحديث بالعديد
نعم النبي صلى الله عليه وسلم بين استحباب الجمعة على الصلاة بالجماعة أي إقامة الجمعة أولى لا شك أننا نعرف في باب التخيير أن التخيير لا يلزم منه التسوية، التخيير لا يلزم منه التسوية، إن خيارهم بين الفعل وبين الطرف لا يلزم أنه فيه تعادل أو فيه تسوية بين الطرف. ظهر وسحان الفعل والطرف بقوله إنا لهم جميعا، فتجد بعض المذاهب تدعو إلى وجود الجمعة على طائفة ممن تجد الجمعة على سبيل الاجتماع، يعني للعدد الذين تتحقق فيه الجمعة، إن كان اشتركوا في العدد هذا. فقالوا أن قوله إنا لمجمعون دليل على وجوبه على الإمام ووجوبه على الطائفة أو العدد الذي تجب فيه العدد الذي تجب فيه الجمعة. قال هؤلاء يقبل وجوب لا حكم به، وهذا الأكيد ما ذهب إليه الهدوية أو هذا الحق، وهذا الحق معارض للحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمعة، وأنه رخص على سبيل العموم. والأمر الآخر أننا نعلم أن الآن يدخل في الأمر، وأن العموم الخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، ولا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من أفراده إلا إذا جاء بديل، وهذا ليس من بجديد، لا يشمل الأمر يدل على استحباب صلاة الجمعة لمن أراد من يصليها. إذا لم يجد يصليها ظهرا لأنه لم يصلي الجمعة العيد. لكنه كما تعلم أن فرق الاستفسار في المقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام ما هو من العموم إن شئت غير لفظي وعموم غير لفظي، يمكن أن يخصص أو يخصصه القرائن أو الأدلة على
على مختلف صفاتها إنسان قرائن موجودة قرائن ضبطية قرائن سياسية قرائن خارجية في تخصص هذا العنوان لأنه ممكن أن يقال نعم إذا سلمنا لك أن فرق الاستقصاد في مقام الاحتمال ينزل من جهة اليمون في المكان هذا لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه إنما صرف ذلك في علمه بوجود بكون الجمعة بدل عن الظهر وما علم أنه بدل عن الظهر لم يستفسر بعلمهم بذلك وفي التاريخ يكون على مخصص هذا العلم
Thank you.
يصلي لكم وهم يصلوا المغرب. يجلس مع وبعدين ما يصير ما يكون في بركة هو المصادر هو يجلس ومتظر بكل رفع إذا كان هو يعني يصلي العشاء في حق عطان وما زادت ماذا يقعد جالس انتظرا عشان نفس الشيء اللي يصلي المغرب وراء إمام يصلي عشاء فإذا وصل إلى الركعة الثالثة بقي جالسا منتظرا لا يفعل شيء منتظرا للإمام وهو في الصلاة يقوم الإمام يجيب ركعة الرابعة وهو وغيره ولا يزال جالسا ثم بعد ذلك لما يتحي الإمام يتحي معه ثم إذا سلم الإمام يسلم عقبه لأن بل الجمهور خلاف من حزم الذي يرى أنه يتحي بركعة ثالثة ويسلم ثم له أن يدرك ركعة من الصلاة العشاء إلى ركعة على المسلم المسلم يعني يبقى منتظر لهم ويكون في الركعة هذه ثم يبتدئون أو يبتدئ الجماعة التحية ويقف هذه كلنا كلنا يعني عند الله
شيخ تحت الركعة الثانية
إذا دين يتحق ركعة ثانية أو ثالثة نون عند واحد مسبوق أو مفتح أنت تجي مسبوق مفتح ركعة ثالثة ركعة عندك تيجي يستعد ركعة ثانية تحي معاه يا تحي وتحي وتحي مش ما في الكتب لا وليس في جزء من الكتب اللي عند الطرفين سمسرة عبارة عن وساطة بين بايع ومشتري ويكون فيها استمسار في تقريب وجهة نظر بين البائع المشتري وهي على أنواع وهي على أنواع بعض الصور سمسراء ممنوعة شرعا كما في حديث لا يد حاضر بذلك في حديث معقل رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقى الركبان ولا يبيع حاضر بباري قلت يعني قال طاووس في الشام بن عباس قال ما قدره ولا يبيع حاضر بباري قال لا يقل انا اسم شارع يعني يجي واحد من البادية يجيب سلعة تاوس ويتقى هذا قلت يعني اترك على السلعة عندي لا تبيعها اليوم ولا بسعر حاضر ونخرجها من واحد خميس لنبيعها بسعر فهذا نوع من السمسرة التي ورد معي السمسار الذي تبحث انت على شيء ولا السمسرة التجارية غالبا من وساطة إذا أخذت من محاذير معروفة التي تقوم غالبا بالتجارة الحاضرة ومن السمسرة التي فيها القمر اللويات أو كذا وتدخل جنوب أو كذا إذا كانت كذلك إذا أخذت من محاذير لا أعرف بذلك
من مات حديث سلم في قبره ايه عمل في تخصيص عدم الشغل القبر الاسم عن الموضوع يسأل المقصد يعني انه لا يغزل من القائم انه لا يستطيع ما الكتاب في العرض وفي حاجة من يصير العرض لكنه ليس في العمل المصلى هو كل موضع للعبادة الذي لا تصلى فيه صلاة الخمس صلى فيه بعض صلاة سواء كان مسكوكا أو كان مدنيا من غير صلاة بعضهم يرى أن ضابط المصلى هو ما خلى من صف وجبرة موضع المصلى المصلى من الإخلاص في الطهر في مكان ليس فيه شجر ولا يعني دكان هذا المصلى الموضع الذي ليس فيه بناء الناس أما المسجد هو كل موضع للصلاة وكان موضع مبني وكل المسجد يعني يكون مبني مسكوتا بحيث أنه يؤدي في الصلوات سواء كان في الصلوات الخمس مع الجمعة اسم المسجد الجامع أو يصلى فيه بعض الصلوات ليس في الصلوات المسجد السبب في ذلك هذا الرجل تحيط من كل هذا الذين أرجحوا القول الثاني
فأراد قال أنا أريد أن أخبرك بالسؤال عن حكم الزواج في الجامعة
جواب على السؤال أنا أشك أن في كتاب هذه الزيادة الثالثة أنه محرم شرعا وأن على المرأة توبة فتوبة المأسوف التي يصحبها العمل الصالح أن هذه التوبة إذا كانت كذلك تهدم ما قبلها يعني التوبة تهدم ما قبلها كما أن الإسلام يهدم يدب ما قبله التوبة الصحيحة تدب ما قبلها وتهدم ما قبلها وتعد التوبة لا شك أنها من المطهرات خاصة في عصر لا يوجد فيه حتى الثاني لا يوجد فيه هذا ليس بتطهير سوى هذا الطريق التوبة أن إقامة الحدود إنما يجب على الحاكم الذي يقيم هذه الحدود حيث أنه لا يوجد على السلطة الشرعية فالتوبة من المطهرات إذا بقيت المرأة على فعلتها هذه لا يجوز بحال أن يتزوجها رجل مسلم إلا ملتزم لأن الله سبحانه وتعالى لا ينكر أن النوح قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة وحرم ذلك على المؤمنين الله سبحانه وتعالى في نفس الآية قال الخبيثات للخبيثين وخبيثون للخبيثات وطيبات للطيبين طيبون الطيبات ولا يكون الله عن الناس وما مخبر المسلمين قيلنا أن طيب للطيب والخبيث الخبيث لا ينبغي أن يختلط هذا بذلك مشيتا الخبيث في رأسه ونسبة الولد غير شرعي لاختلاط الجنسات من الحكم التي هي الحكمة التي شرع مولى عز وجل في تحريم الزنا يعني لا تختلط الأنساب إذا المرأة هذه الواجب عليها أن تتوب إن تابت وأصلحت الله سبحانه وتعالى قال الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كما الله غفور رحيم كما أشرت هذه الآية وكما أشرت إلى الحديث السابق أن الإسلام يتوبوا نصبه. إذا كانت على هذا الصعيد يعني على هذا الوجه من الاستقامة والصحيح العمل الصالح إن شاء الله جزء أن يتزوج بها، لأن الآدمي المسلم الآدمي معرض للخطأ في أحواله، خطأ أنواع، منهم من كان من يتعامل بالربا ومن كان يتعامل يقترب في فعل كذا وكذا، لكن يتعب أصلاح الرجل. فوضى كما قلت تائب من الذنب كما لازم بلعه كما أشعر بلعه. فإذا حاصل أنه إذا كان توبته على النحو يجوز، قل يجوز لأن الجواز هذا فيه يعني سعة، جواز كقول يحل يدخل فيه تدخل فيه الأحكام يعني حتى يدخل فيه المكروه. يجوز للرجل أن يتزوج بهذه المرأة و يحل له أن يتزوج منها بعد توبتها. كذلك يقال بالنسبة للرجل الذي كان متزوجا بامرأة ثم اقترفت الزنا، كان متزوجا بامرأة ثم خانته وارتكبت الزنا ثم تابت ورجعت وعلم أو علمته بفعل بعد توبتها. هنا العلماء بين أمرين، أنه بعد توبتها ورجوعها وكذا إلى آخره، بعضهم يرون أنه يجوز له أن يستبقيها بعد التوبه، جزء له شأنها كما شأن السارق، مرأة سرقت سارقة وكذا وداخل كل هذه معاصي، أكيد هي تفاوت المعاصي، ولكن مهما كان هذه معاصي تمحى في التوبة. وجه عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطون رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فثابت ورجعت، يجوز له أن يحتفظ بها، يجوز له أن يحتفظ بها. ويستحق الإمام أحمد رحمه الله أن يطلقها، يرى أن استحباب التطليق المرأة التي زنت وهي تحت عصمته تحب له أن تطلقها ولا يجب عليه. هذا بالنسبة للمرأة التي في عصمة الرجل، وكذلك يقول المرأة التي ليست في عصمة الرجل جزى له أن تزوج بها. لكن أقول إحنا من جهة أخرى، نعم جزء له أن يتزوج بها، لكن الذي يميل القلب أنه يكره له أن يتزوج هذه المرأة بالنظر إلى أن المحيط الذي تعيش فيه يعني أولياء المرأة الذين يعني يبغضون المتزوجين ويبغضون كذا، أكيد إذا حقق مع الولد يكون هؤلاء أجدادهم وأخوالهم على الآخرة، هذا يعني يقوي الصلة مع العائلة، يعني ربما تكون من حرام. اللهم إلا إذا كان أراد أن ينقذ هذه المرأة من هذا المحيط
يستحب له ذلك من هذا. أما إن كان الولي المرأة لا يريد أن يزوج ابنته بدعوى الالتزام، هذا ولا شك مفروض، لأن الحديث قال جزاكم تقضون دينه وشرقه وكل وجود، وهذا معضل لها، ويجوز لها أن تزوج القاضي، ترفع مسألة القاضي لما علم أن القاضي له الولاية العامة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما امرأة كحت نفسها بالذي ابني وليها فنكاحها باطل نكاحها باطل فنكاحها باطل، فلها المهر مما استحل من فرجها، فإن استجاروا فالولي القاضي ولي، فالسلطان ولي من لا والي له، السلطان ولي لا والي له، بمعنى إذا أعضل وليها أو منعها من الزواج، خاصة الزواج لحصنها والأرض وما يبعد عن فساد أو يبعد عن ما تحتاج إليه لحاجاتها حاجة الآدمي مثل الزواج، ففي هذا الحال جاز لها أن تبقى معها فيزوجها السلطان إذا ما أعطى لها ولي أمرها، أعطى لها لأنه إنما يريد أقول لأن هذا القائد راح فكري معه. قلت أنا بأن امتناع من الولاية منع المرأة من الملتزم هذا مخالف للنصوص جميعا، خالف للنصوص جميعا، لأن من شرط الكفاءة أن يكون مسلما يعني ملتزما، لا يكون فاسقا، لا يكون فاسقا، يعني تستطيع المرأة أن تفسخ العقد وأن تفسخ العقد لكونه فاسق، لا لكونه ملتزم و يعني من دعائم المروءة، يعني الفسق هو من قوادح المروءة، أنا عكس الأمر، والحاصل أنه إذا نظر إلى المآل يخشى أنه يربط علاقة مع هذا المحيط العكر، وإذا كان يربط بست المرأة بإبعادها عن هذا لئلا تفسد فالأعمال الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام من الأعمال الدنيا فإنها لكل امرئ ما نوى، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.